الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار يا ترى أين يذهب بك بعد أن تموت وأنت ميت لا محالة إنك ميت وإنهم ميتون أيذهب بك مع أهل اليمين أتكون في أهل السعادة أينادى عليك مع أهل النجاة أكتابك في اليمين تأخذه أو أن الحال غير الحال إن السعادة كل السعادة من حشر يوم القيامة مع المتقين وإن الشقاء كل الشقاء من كان مع الفريق الآخر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وقال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين يعني المترددة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه رواه البخاري ومسلم أيها الإخوة يتظاهر بعض الناس بالصدق والحب وقلوبهم مملوءة بالحقد والحسد والكراهية يمدح بعض الناس شخصاً ويكثرون الثناء عليه في حضرته فإذا تولوا عنه سلقوه بألسنة حداد يتملق موظف عند مدير العمل ويكذب عليه أو له إما خوفاً وإما طمعاً. يهتم أناس بمظهرهم الخارجي قصد التأثير الخادع في النفوس، ولا يعيرون لأخلاقهم ولا لكفاءاتهم ولا لعقولهم اهتماماً. يمارس أقوام أعمالاً حسنة بحضور الآخرين، ويمارسون نقيضها في غيابهم. يبالغ رجال في المديح المزيف لذوي النفوس أو لذوي النفوذ من السياسيين أو الأعيان، تملقاً وتزلفاً للتمسك بمصدر بئيس للاسترزاق. يسكت امرؤ عما يرتكبه المقربون من أخطاء مصانعة ومداهنة. ينتصر رجل للظالم ويؤيده ويدعم سلوكه السيء رغم علمه باعتدائه على حقوق الآخرين، ولا يقدم له النصح ولا يبين له خطأه. تسمى هذه الأفعال التي ذكرت وأمثالها النفاق الاجتماعي. وخطبة اليوم عن النفاق الاجتماعي. والنفاق من جنس الخداع والمكر، وهو إظهار الخير وإبطان خلافه. إظهار الخير وإبطان خلافه، وهو أمر شائع في مجتمعنا للأسف، خاصة في مجال العمل والوظيفة العامة أو الخاصة، أو في مجال السياسة، أو في الأسواق التجارية، أو في التعامل مع أهل العلم. وبعض الناس يمارسه عن جهل، لكن بعضهم الآخر يتعمده ويصر عليه. نفاق اجتماعي. والمصيبة الكبرى أن تجد أهل الرياسة والصدارة محفوفين بطاقم ممن ابتلي بداء النفاق. قال الحسن البصري رحمه الله: تولى الحجاج العراق وهو عاقل كيس، فما زال الناس يمدحونه حتى صار أحمق طائشاً سفيهاً. ذكر الحافظ ابن رجب أن النفاق ينقسم شرعاً إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكنه يبطن خلاف ذلك، هذا نفاق أكبر، وهو نفاق اعتقاد وصاحبه كافر، بل هو أشد أنواع الكفر. لذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا نفاق الاعتقاد، أن يظهر أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويبطن خلاف ذلك. والنفاق الثاني الأصغر هو نفاق العمل، أن يظهر الإنسان شيئاً من الأعمال والأقوال خلاف الإيمان ويبطن ما يخالفه، يظهر قولاً جميلاً ويبطن عكسه، يظهر فعلاً حسناً ويبطن خلافه. قال: وهو من الكبائر أيضاً، وقد اتفق على أنه من الكبائر أيضاً الإمامان الذهبي وابن حجر. وفي كلا الحالين، النفاق الأكبر والأصغر، فالنفاق مذموم، وإن كان بعضه شراً من بعض. وحديثنا في النفاق الاجتماعي عن النوع الثاني، عن النفاق الأصغر، وهو من الكبائر. إذا قلنا من الكبائر، الزنا من الكبائر، والسرقة من الكبائر، وقتل النفس التي حرم الله من الكبائر، والنفاق الاجتماعي وهو النفاق الأصغر أيضاً من الكبائر. ولعل انتفاع الإنسان بخصم يذكره عيوبه يكون أكثر من انتفاعه بصديق مداهن منافق يثني عليه ويمدحه بما ليس فيه ويخفي عنه عيوبه. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، واعتزل داود الطائي الناس فقيل له: لم لا تخالط الناس؟ قال: ماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي؟ ماذا أصنع بالمنافقين؟ يثنون علي دائما، ولا مرة من سنة أنا صاحبته ولا مرة ذكر لي خطأ، علما أنني أرتكب أمامه أخطاء، ما يذكر شيئا، يضحك يقول: ما شاء الله أنت أفضل واحد بالحاضرين. قال: ما أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي؟ لا حاجة لي بالمنافقين. وخلاف ذلك يا أيها الإخوة ما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء؟ لماذا أنتم تغالون في المهور، مهور بناتكم؟ ما إكثاركم في صدق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك. فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل على 400 درهم. يقول: أنا سأصدر قراراً، ما مسموح ولا واحد بينكم أن يصدق زوجته أو أن يطلب صداقاً لابنته أكثر من 400 درهم. ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، قالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على 400 درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن؟ قال: وما أنزل؟ قالت: أما سمعته جل جلاله يقول: وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً؟ لو أنك أصدقت امرأتك جبلاً من ذهب، قنطاراً جبلاً من ذهب، ثم أردت طلاقها فلا تأخذ منه شيئاً، خلاص هذا حقها المقدم والمؤخر أن تعطيها كل الصداق. وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً؟ فقال عمر: اللهم مغفرة، كل الناس أفقه منك يا عمر. امرأة ما نافقت له، ما قالت: والله يا عمر هذا أحسن قرار تتخذه، والله هذا أفضل مرسوم تصدره، والله يا عمر ما أحد سبقك من الأولين والآخرين بهذا القرار. قالت: أنت خطأ، كلامك غير صحيح، وهذا هو الدليل. قال: اللهم مغفرة، كل الناس أفقه منك يا عمر. قال: ثم رجع عمر فركب المنبر فقال: يا أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليعطي ما طابت نفسه لذلك. وقد كان الأعرابي يحاور عمر ويناقشه وعمر على المنبر. ومن هذا القبيل ما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتناصحون به فيما بينهم إذا رأوا أن واحداً منهم أخطأ. أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأة على عائشة فقالت: إني بعت زيد بن أرقم عبداً 800 نسيئة، ثم اشتريته منه 600 نقداً. الصورة الآن حتى تكون واضحة: أنا لو بعت واحداً منكم مثلاً هذه العباءة 800 بالتقسيط، كل شهر يعطيني 100، وبعد دقائق قلت له: بعني هذه العباءة 600 نقداً، وأخرجت له 600 ورد لي عباءتي، الآن كأنني أعطيته 600 وسأسترد منه 800 بالتقسيط، يعني هي ذريعة للربا، سأقرضك 600 وتعطيني بدال 600 800. ووضعت هذه العباءة حيلة بين هذين العقدين. امرأة دخلت على السيدة عائشة فقالت إني بعت زيد بن أرقم، زيد بن أرقم صحابي، قالت إني بعت زيد بن أرقم عبدا ب800 نسيئة واشتريته منه ب600 نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما بعت وبئس ما اشتريت. زيد صحابي ومجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة رأت خطأ لابد أن تنصح. قالت أنت فعلت فعلة كبيرة، أكلت ربا، أبطلت جهادك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بئس الفعل فعلك يا زيد. الصاحب الصدوق يذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت، ويبصرك عيوبك أو عيوب نفسك. والصاحب السيء المداهن يخفي عنك عيوبك، ولا يزال يمدحك حتى تعظم عندك نفسك، وربما نسيت فلم يذكرك، وربما ذكرت فلم يعنك. نفاق اجتماعي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. كتب أحد المفكرين يقول من أبرز مواطن النفاق الاجتماعي نفاق من يجتمعون حول الرموز والمشاهير والمياسير والمتفوقين، فترى لكل منهم بطانة يمارسون معه لعبة التضليل والتملق والتزلف والمديح المزيف. فعالم له أتباع يخلعون عليه صفات الكمال ويوهمونه بأنه بركة العصر وشبيه البحر، وأن الله نفع بعلمه العباد والبلاد، وأن كتبه وفتاويه ودروسه شرقت وغربت، فيصدق المسكين ويقع في الفخ ويصاب بداء العجب والتيح. نفاق اجتماعي. وسياسي عنده بطانة تقتات بكلمات الإطراء ومقامات الثناء الممجوج، وتوهمه بأنه الملهم وقلب الأمة النابض ومحبوب الجماهير، وتذكر له أحلاماً منامية كاذبة تدل على صلاحه وعدله وإيمانه واستقامته، وتخبره هذه البطانة أن العجائز في البيوت يدعون له، وأن الشيوخ والأطفال يعيشون على حبه، وأن عدله وصل الجميع، وبره وجوده عم الكل، فيتورط في دهاليز العلو في الأرض والتكبر على عباد الله والتجبر على الأمة. نفاق اجتماعي. والتجار والمشاهير لهم جلاس وسمار يمارسون معهم لعبة الضحك على الذقون وتمويه الحقائق، ويعظمونهم ويعطونهم صورة خاطئة عن الواقع ليكسبوا الحظوة لديهم وينالوا شرف صحبتهم ويبتزوا أموالهم، فإذا غابوا عنهم سلقوهم بألسنة حداد شداد. فإذا أتيت تريد المكاشفة والصدق والوضوح والشفافية ضاع صوتك بين الأصوات وصرت ثقيلاً وأصبحت نشازاً، فتضطر رغم أنفك للمشاركة في حفل تأبين الضمير وفي جنازة موت الحقيقة، وهذا يدلك على الغثائية التي وصلت إليها الأمة. نحن لا نطلب من الناس سوء الأدب مع الرموز الدينية والسياسية والوطنية وسائر الناس، ولا التجريح ولا التشهير، ولكن نطالب بالكف عن هذا النفاق الاجتماعي وحجب الحقائق وإدخال هذه الرموز في نفق مظلم من الوهم. النفاق الاجتماعي يدمر المجتمع. يا أيها الإخوة، كلمة نفاق في اللغة مأخوذة من النفق، والنفق في أصله حفرة تحفرها الحيوانات وتجعل لها فتحتين أو أكثر، فإن تمت مهاجمتها من فتحة خرجت من فتحة أخرى، وهذا ما يفعله المنافق بالضبط، كما تفعل الحيوانات، عنده أكثر من حبل بحيث إذا أغلق من هنا فتح من هنا، أغلق من هنا فتح من هنا. يقول: يا أخي، الحياة تتطلب أن يكون لك أكثر من وجه، تحتاج الناس، حتى الشرير تحتاجه، حتى الفاجر تحتاجه، حتى الزنديق تحتاجه، هذه فلسفته، لا تدري متى هذا الباب ستمر من خلاله. والمنافق في التعريف البسيط هو شخص حربائي متلون حسب المعطيات والظروف والمصالح. والنفاق الاجتماعي ظاهرة مرضية نفسية في أصلها، حيث يظهر الشخص عكس ما يبطن، يبدي رأياً خلاف ما يقتنع به، ومتى ما اختلف مظهر المرء عن جوهره وقوله عن فعله وسره عن علانيته دخل في دائرة النفاق الاجتماعي. إن انتشار النفاق الاجتماعي مرده إلى أسباب متعددة ومتداخلة، على رأسها ضعف الوازع الديني والجهل والبطالة والأمية والرغبة في الاغتناء السريع وتسلق المراتب، وانتشار الرشوة والوساطة والمحسوبية وضعف العدالة الاجتماعية والقهر السياسي وفساد القضاء، كلها أسباب تزكي النفاق الاجتماعي عند الناس وتؤدي إلى تهدم المجتمع اجتماعياً. على الرغم من أن السبب الرئيس والأول للنفاق الاجتماعي هو مرض نفسي، ذلك لأن صاحب النفاق الاجتماعي شخص مهزوز نفسياً بسبب معاناته من حاجات خاصة أو نتيجة لتربيته على ثقافة الخنوع والكذب وتزييف الحقائق، كما أنه شخص مصاب في الغالب بعقدة النقص والخوف المرضي. انطلاقاً من هذا الكلام وهذا الحديث الطويل عن النفاق الاجتماعي، كيف يكون العلاج؟ العلاج في أمور ستة، ولعلها تنفع كل من يستمع إلى هذا الكلام يفيد منها أو يوصلها إلى من يفيد منها. أول خطوة في علاج النفاق الاجتماعي تعزيز الدافع الديني عند الفرد والمجتمع، واستشعار رقابة الله تعالى في كل أمر من أمورنا. الثاني، العمل على نفي الأسباب آنفة الذكر، يعني إذا كان سبب النفاق الاجتماعي الجهل فنفي الجهل، البطالة نفي البطالة، القهر السياسي نفي القهر السياسي، وهكذا نفي الأسباب آنفة الذكر. العلاج الثالث، النظر إلى من يمارس النفاق الاجتماعي نظرة ريبة وانتقاص تأديباً اجتماعياً له. أما إذا كرمنا المنافقين اجتماعياً، أما إذا رفعنا إلى سدد عالية هؤلاء المنافقين، الصغار يقتدون بهم، أما إذا نظرنا لهم نظرة ازدراء وانتقاص فهذا تأديب لهم حتى يتركوا هذا العمل، وكف لغيرهم أن يسلكوا مسلكهم. والله أعلم، واحد من معاني إنزال الله تعالى في القرآن الكريم سورة سماها سورة المنافقين، سورة المنافقون، فضح فيها أعمال المنافقين تبكيتاً لهؤلاء المنافقين، وفضحاً لهم وإخزاءً لهم في أفعالهم، حتى يرعوا وحتى لا يسلك غيرهم مسلكهم. فالنظر إلى من يمارس النفاق الاجتماعي نظرة ازدراء وانتقاص، هذا واحد من خطوات العلاج أو من مواد العلاج. والعلاج الرابع، التدرب على إسداء النصح لجميع الناس، فالدين النصيحة، وليس واحد من الناس أكبر من النصيحة. العلاج الخامس قبل الأخير، الحرص على أن يكون مظهرنا متناسباً مع ما في داخلنا. أما أن يرتدي امرؤ أفضل زي ولباس وينطوي على أسوأ نفس، أما أن يلبس امرؤ أجمل ثوب وينطوي على أسوأ لسان وأقذره، أما أن يظهر امرؤ في مكتبه في أفخم مكاتب الدنيا، غير أنه في عقله يحوي أردى مواد الفكر، فهذا يعين على ازدياد النفاق الاجتماعي. الحرص ما استطعنا على أن يكون مظهرنا موافقاً لحقيقتنا. والعلاج السادس الأخير، عدم المبالغة في المدح والذم. درب نفسك أن تكون متوسطاً في المدح وفي الذم. ختاماً يا أيها الإخوة، ما الفرق بين المجاملة والنفاق الاجتماعي؟ أنا أجاملك أحياناً، أنت تجاملني أحياناً. الرجل يجامل زوجته، الأب يجامل أولاده، البائع يجامل الزبون. ما الفرق بين المجاملة والنفاق الاجتماعي؟ ما الفرق بين المجاملة والنفاق الاجتماعي؟ باختصار، إنه الصدق. إذا كان كلام المجاملة صادقاً ولا يعتدى به لا على الدين ولا على أحد من الخلق، فهي مجاملة محمودة مبرورة. لكن إذا اختلطت بالكذب وسوء الخلق وإيصال الشر للعباد صارت نفاقاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.